الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، إن قضية التمكين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قضية عظيمة جدا، جليلة الخطب، عظيمة الموقع والأثر. فما أرسل الله سبحانه وتعالى رسله إلا لبناء مجتمعاتهم على ما يحب الله عز وجل ويرضى، فأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الرسل لتستقيم البشرية على منهج صحيح عبر دعوة كلف الله عز وجل بها أنبياءه ورسله. فلم تكن الدعوة إلى الله عز وجل محل اجتهاد، وإنما هي اتباع واستسلام وانقياد. فلقد جاءت رسل الله وأنبياءه داعين إلى الله سبحانه وتعالى بحسب ما أراد الله عز وجل، ولهذا تشابهت قلوبهم وتشابهت ألسنتهم وتشابهت طرق دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. حتى إنك لتنظر في قصة أي نبي من أنبياء الله تجد أن أمر الدعوة أمرا واحدا، لا يكاد يختلف نبي عن آخر. أشار إلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة واحدة ومنهج واحد وطريقة واحدة، وإن اختلفت الشرائع التي نزل بها كل نبي عن الآخر، فإن الشرائع قد تختلف فيما يتعلق بالأحكام، أما فيما يتعلق بالمنهج وطريقته، بالعقيدة وما يدعى إليها، بطريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالأمر واحد. إذن لا اختلاف بين الأنبياء في مصدر الدعوة وطريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتكاد تكون القصة متواترة ومتطابقة. فنبي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى إلى ترك هؤلاء لمألوف ما كانوا عليه، فيعارض الأنبياء من أقوامهم قائمين على الصد وعلى المنع لتمكن دعوة هذا النبي وترك مألوفهم، ثم يحصل بين النبي وبين قومه من الوقائع ومن سجلات الصراع بينهما ما يحصل، ثم تكون العاقبة للمتقين. تكاد تجد هذا أمرا واحدا. فانظر إلى نوح مع قومه، ألم تكن قصة الدعوة هي هذه؟ وانظر إلى إبراهيم مع قومه، ألم تكن قصة الدعوة هي هذه؟ وانظر إلى موسى مع قومه، ألم تكن قصة الدعوة هي هذه؟ وانظر إلى موسى وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم، إن قصة الدعوة قصة واحدة وعليه فنقول فإن مصدر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واحد، وإن مصدر التلقي في الحقيقة واحد عن الله عز وجل بالنسبة لأنبيائه، وعن الله والأنبياء بالنسبة لكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. لست مخيرا في طريقة دعوتي، ولست مخيرا في مادة دعوتي، فأنا منضبط إذ أصعد هذا المنبر بطريقة ومادة، إن انحرفت عنهما كنت منحرفا عن الصراط المستقيم. أبى القوم أو وافقوا؟ فما قال أحد على الإطلاق بأن الدعوة ينبغي أن تنطلق من موافقة القوم أولا، أو من إرضاء الناس أولا، وإنما ينبغي أن تنطلق من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت دعوة منحرفة. إننا نجد المجتمع في هذه الأزمان وفي كل زمان تشغلهم قضية التمكين، فأعداء الرسل يريدون تمكين منهجهم، والرسل والأنبياء يريدون تمكين منهجهم، فقضية التمكين قضية في كل الأعصار والأزمان، فلا تجد عصرا إلا وهذه القضية تشغل الناس، وقضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لحصول هذا التمكين قضية أيضا في كل عصر. أيها الأحبة، حتى لا نختلف كثيرا ولا تختلف مشارب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على منابرهم، هذا يدعو بطريقته وإلى حزبه، وهذا يدعو بطريقته وإلى حزبه، فإننا نقول إن أسلم الأمور أن تقدم في قضية التمكين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طرائق الرسل والأنبياء، فلست مخيرا أن أبتعد عنها أو أن أنحو منحا عنها، فبئس منهج وبئس طريقة تختلف عن طريقة الأنبياء ورسل الله في الدعوة إلى الله عز وجل وقضية التمكين. ولهذا سأجعل تطوافا سريعا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته ومدده حول قضية التمكين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تطوافا مجملا في حياة الأنبياء والمرسلين، لأن بعض الناس قد يقول إن الأمور قد تختلف، فإن أعداء الدين في هذا العصر يختلفون عن أعداء الدين في العصر السابق، وإننا لنحتاج إلى طرائق جديدة وإلى مناهج متعددة حتى نستحوذ على المجتمع، فإذا استحوذنا على المجتمع بعد ذلك مكننا لدعوتنا في المجتمع بعد ذلك. نقول إن أعداء الناس لدين الله سبحانه وتعالى منذ القديم، فهل كان نوح عليه السلام إلا رجل قام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في وسط قوم وصلوا إلى الإعراض والعناد إلى ما وصلوا من هذه الدركة؟ أتعلمون ماذا قالوا وإلى أي مدى وصلوا؟ لقد استغشوا ثيابهم على رؤوسهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. دعاهم نوح عليه السلام سرا وجهارا فما استجاب له أحد من قومه، وما وجد نوح عليه السلام إلا العناد والشقاق والخلاف والاضطهاد والتعذيب وغير ذلك مما هو جرى بعد ذلك على أنبياء الله ورسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم. فماذا كانت طريقة تلقي القوم، قوم نوح عليه السلام، لدعوة نوح عليه السلام؟ لقد كانت الطريقة قاسية جدا. تخيلوا أن داعية يصعد على منبره أو يقف في طريق الناس يوما يدعوهم إلى الله عز وجل، فيجد النفور متمثلا في هذه الصورة، يأتون بالثياب فيضعونها على الرؤوس، ثم يأتون بالأصابع فيضعونها في الآذان، ويصروا على الامتناع ويستكبرون عن ذلك استكبارا عظيما. ولكن نوح عليه السلام إلى أي شيء دعاهم وبأي منهج وسبيل صار مع قومه؟ دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، تلك القضية الكبرى. لم يأتي نوح عليه السلام ولا أنبياء الله ورسلهم لم يأتوا بقضية تسبق قضية التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة والتوجه، فلا يعبد إلا هو، لا يصلى إلا له، ولا ينظر إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا يخاف ولا يرهب ولا يخشى ولا يتوكل على أحد سوى الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة واحدة، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وتأملوا معي أيها الأحبة، هل أتى نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله مرة بإصلاح سياسي أو إقامة دولة حينما جاء؟ هل قال لقد جئت لإقامة دولة صالحة السياسة والاقتصاد والتعليم والإعلام وغير ذلك؟ أي نبي بدأ دعوته إلى الله سبحانه وتعالى بإقامة دولة؟ من من الأنبياء بدأ دعوته بإقامة دولة؟ أهو نوح عليه السلام أم إبراهيم عليه السلام أم موسى أم عيسى أم لوط أم شعيب أم أي نبي من الأنبياء؟ لقد ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء في القرآن كثيرا، لكن لم يشر الله سبحانه وتعالى أن نبيا أتى لإقامة دولة أولا، وإنما أتى لإقامة عبودية لله عز وجل أولا، عبودية الله تبارك وتعالى. لأن الدولة سوف تكون من قوم يعبدون الله ويفردون الله سبحانه وتعالى بالعبادات والتأله والتوجه، وإلا فلتقوم دولة على الوثنية، ولتقوم دولة على دعوة غير الله، ولتقوم دعوة على منهج منحرف. إنما لابد من تكوين الثلة المؤمنة أولا لينتخب منهم بعد ذلك الدولة، وأقصد بالانتخاب يعني أي ليمكن الله عز وجل لهم، ويقيم الله سبحانه وتعالى من بين أظهرهم من يسوسهم بطريقة الأنبياء ومنهج المرسلين. إذن ما قال الله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أصلحوا السياسة أو أن أصلحوا التعليم أو أن أصلحوا الاقتصاد، إنما ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. وقيمة الداعية أولا هو في أن يدعو قومه إلى عبودية الله عز وجل أولا. إن الانحراف في السياسة، وإن الانحراف في الاقتصاد، وإن الانحراف في التعليم، وإن الانحراف في الإعلام، إنما ينتج عن ماذا؟ عن أقوام لم يتربوا على عقيدة صالحة ومنهج صحيح. نعم انطلق من منهج غير صحيح، وإلا أجلسني لأكون مديرا أو لأكون سياسيا أو لأكون اقتصاديا، فإن كانت تربيتي تربية صحيحة، تربية شرعية، تربية على عقيدة سليمة، انعكس ذلك على منصبي، وإلا فلا تتعنى فإنه ما هكذا تورد الإبل. فجاء نوح عليه السلام بدعوته إلى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، عانده قومه. هل تغير؟ وهل تغيرت دعوة نوح عليه السلام؟ أبدا على الإطلاق، وإنما بقي يجادل قومه في توحيد الله تبارك وتعالى وعبودية الله. ما قال نوح افسحوا لي المجال لأحكم، افسحوا لي المجال لأحكم. لم يتنازل نوح عليه السلام من أجل أن يصل إلى سدة الحكم أو إلى سدة السيادة، ثم من بعد ذلك يتغير منهجه بعد تنازله ليغير في الناس، وإنما سلك نوح عليه السلام سبيلا واحدا وطريقة واحدة، فما كان من ذلك إلا أن بقي في قوم أخواني 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني قد يمل الداعية يقول توحيد عبادة طاعة، متى سنمكن لنا؟ متى سيمكن؟ نريد أن نصل إلى الحكم سريعا، متى؟ فيتحول الداعية، لكن داعية يبقى في قوم على منهج واحد، ما يتغير منهجه 1000 سنة إلا 50 عاما؟ لو لم يكن هذا المنهج منهجا تعبديا ومنهجا لاختيار له في أن يسلك غيره، لو لم يكن كذلك لقال إنني أدعو بالطريقة التي تناسب الناس أو أتنازل عن دعوة التوحيد، طالما أن القوم لا يرضونها أتنازل عن دعوة التوحيد لأجمع الناس ولو على المعاصي، ثم بعد ذلك أدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. لم يحصل ذلك، وإنما بقي نوح 1000 سنة إلى 50 عاما، لم تتغير وسائله ولم تتغير مادة دعوته، مادة الدعوة لم تتغير. ما حرم نوح ثم حل بعد ذلك، ما دعاهم إلى الله ثم بعد ذلك دعاهم إلى نفسه أو إلى حزبه أو إلى شعاره أو إلى مادته، إنما بقي نوح على دعوة واحد. وهذا القرآن يا أخوان، هذا هو القرآن، افتحوا كتاب الله سبحانه وتعالى. هل تغيرت دعوة نوح عليه السلام؟ هذه سورة نوح، هذه المواضع التي ذكر فيها الله عز وجل ما جرى لنوح مع قومه، دعوة واحدة وطريقة واحدة. لماذا؟ لأن اختصار مهمة الداعية دلالة الخلق على الخالق، أما القلوب فليست في يد أحد ولا في يد الأنبياء. إن القلوب لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما يملك الرسل والأنبياء الدلالة والإرشاد، أما الهداية والتوفيق فإنه لا يملكه أحد إلا رب العالمين. ولو كان أحد يملك قلب أحد لملك النبي صلى الله عليه وسلم قلب من؟ قلب أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دافع عن النبي ونافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحمل الأذى من أجله، ودخل معه الشعب وتحمل ما تحمل، وكان درعا واقيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نزلت بأبي طالب الوفاة، كما جاء البخاري، كما روى البخاري من حديث المسيب بن حزم، لما حضرت أبا طالب الوفاة وعنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده أبو جهل وابن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، تخيلوا يا أخواني، تخيلوا يا أخواني، من أعظم داعية عرفته البشرية على الإطلاق؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم داعية عرفته البشرية. ولم يكن أبو طالب يؤذي النبي ليلا ونهارا، وإنما كان بين أبي طالب وبين الإسلام قاب قوسين أو أدنى، حتى إن من منحرف هذه الأمة من يعتقد إلى الآن أن أبا طالب لم يمت كافرا وإنما مات مسلما، لأنه لم يصدق كيف يكون هذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن رسول الله ثم يموت كافرا. لكن الحديث الذي رواه البخاري يدل على أنه مات كافرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستل منه كلمة واحدة، قال: يا عمي، قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. كلمة يا عمي، كلمة، لقد وقفت وكنت درعا واقيا وحبست معي 3 سنوات تمص الحصى من شدة الجوع، أهذا أشد وأصعب أم كلمة توحيد يقولها عند خروج روحه؟ وعنده أبو جهل يقول له وابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين آبائك، دين أجدادك؟ إياك أن تطيع. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ويعود النبي فيعود أبو جهل، يعود النبي فيعود أبو جهل، صراع بين أعظم داعية مع رجل دافع عنه تربطه صلات وقرابات، وبين أئمة الكفر، فماذا كانت الخاتمة؟ قال الراوي: هو على ملة عبد المطلب، أي قال: أنا على ملة عبد المطلب. كان آخر ما قال أبو طالب ومات على ذلك على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فالدعاة والله سبحانه وتعالى إنما يملكون الدلالة والإرشاد، أما الهداية والتوفيق فلا يملكه أحد. أنا لا يمكن أن أعصي الله لكي تستقيم أمتي، لا يمكن أن أغير مادة الدعوة لكي تستقيم الأمة، استقامت أو انحرفت فذاك أمر إلى الله. فلا ينحرف الداعية من أجل استقامة أمة، ولا يعصي الداعية ربه من أجل طاعة الأمة لربها. ما رأيناه لا في منهج نوح ولا في منهج إبراهيم ولا في منهج موسى ولا في منهج عيسى ولا في منهج أحد على الإطلاق. كيف يستقيم الظل والعود أعوجه؟ كيف؟ كيف؟ لقد قام أنبياء لله بمقام التوحيد حتى قبضت أرواحهم ولم يستجب لهم أحد. هل أسلم ابن نوح؟ لا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. تعال يا ابني، يا ابني اليوم النجاة والهلاك. يا ابني ما صنعت السفينة إلا بأمر من الله، أوحينا إليها نصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فلم يكن نوح عليه السلام قد اخترع واجتهد في أن يصنع السفينة، وإنما أمره الله عز وجل بصنع السفينة من أجل أن ينجي الله عز وجل الثلة المؤمنة وما أمن معه إلى قليل. الابن ما آمن، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي. وقيل بعد للقوم الظالمين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هل أسلمت زوجة نوح؟ سبحان الله يا أخواني، تخيلوا داعية إلى الله كنوح عليه السلام. كنوح عليه السلام لم يستجب ولده ولم تستجب امرأته. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ما أعجب قصة الدعوة. إيه والله يا أخواني، والله ما أعجب قصة الدعوة. ولهذا لا يحل لواحد أن يعلو منبرا لتكون قدماه عند رؤوس الناس إلا إذا كان على منهاج النبوة، ليس الداعية الذي يوزع القبلات الحارة والذي ينظر موجة الناس ثم يسير مع الناس، إنما الداعية الذي ينظر إلى منهاج الأنبياء والمرسلين ولا يلتفت إلى غير ذلك. مادة واحدة لم يغيرها نوح رغم كفر امرأته، لم يغيرها نوح رغم كفر ولده، حتى قال نوح عليه السلام بعدما قضى الله عز وجل الأمر: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهل، لا تأسف عليه. لماذا؟ لماذا؟ تعليل واحد: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الكافرين، من الجاهلين. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح، فصار عملا غير صالح. وهذا إبراهيم يجادل أباه في توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم لم يؤمن أبوه ولم يسلم أبوه. وهل تغيرت دعوة إبراهيم عليه السلام؟ لم تتغير دعوة إبراهيم عليه السلام، وهذا النبي لم تتغير دعوته، وهذا موسى عليه السلام لم تتغير دعوته. الدعوة مادتها واحدة، لا ينبغي لداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل الدعوة على مراد الخلق، بل يجب عليه أن يجعلها على مراد الخالق. فلا يجوز لداعية أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بصلاة جمعة ركعتين وظهر أربع، ويتعبد بصلوات على وصف مخصوص، وبصيام على وصف مخصوص، وبحج على وصف مخصوص، ثم إن كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى اخترع مناهج وأحدث أمورا وألبسها لبسة الشريعة ثم انحرف بها عن منهج الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة، إن قصة التمكين، إن قصة التمكين التي صار من أجل تحصيلها أو التي استغل وتعبد أنبياء الله ورسل الله بالوسائل المشروعة حتى يحصل التمكين لدين الله سبحانه وتعالى، فإن حصل التمكين فنعم ذلك، وإلا فلله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. إن الوسائل ليست وسائل اقتراحية ولا اجتهادية، وإنما هي وسائل شرعية حرص عليها نوح عليه السلام. فهل نصر الله نوح عليه السلام رغم أنه ما آمن معه إلى قليل؟ لقد نصر الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام، وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى السماء أن أمطري وإلى الأرض أن أخرجي ماءك، فالتقى الماء على أمر قد قدر، ونجى الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام ومن معه وما آمن معه إلى قليل، ونجى الله عز وجل إبراهيم ومن معه. ووقف إبراهيم عليه السلام جاعلا قضيته الأولى ليست قضية الدولة ولا السياسة ولا الاقتصاد أو التي يذوب من أجلها، من أجلها يذوب من أجلها إقامة الدولة، كل عقيدة وكل عبادة وكل سبيل الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، لم يفعل ذلك إبراهيم عليه السلام، وإنما كانت قضية إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ماذا كانت قضية إبراهيم عليه السلام؟ إنها قضية التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، تمكين العبودية من قلب الناس، تمكين التوحيد من قلب الناس، حتى أصبح القوم يوما ما على أصنامهم وقد هدمت، على أوثانهم وقد قطعت رؤوسها. فمن الذي قطع رؤوسها ومن الذي هدمها وحطمها؟ إنه إبراهيم عليه السلام. فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لقد كانت دعوة الفتى معروفة، وكان منهج الفتى مميزا، ولهذا من صنع هذه الجريمة ليس إلا إبراهيم، فأتوا بها على عيون الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، لقد أبقى إبراهيم صنما ليقيم الحجة به على قومه، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سألوا الكبير من قتلك؟ ألستم تسألون الكبير الرزق وتسألونه كشف الكرب وتسألونه جلب الخيرات؟ سألوا الكبير من الذي حطم هذه الأصنام والأوثان؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سبحان الله العظيم، انظروا إلى حجم الانتكاسة حينما يتبنى الإنسان منهجا وطريقة يخالف عقله، وكأنما لبس عقله في نعليه. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أليس هذا أكبر الأدلة على بطلان عبادة الأصنام والأوثان؟ إذا كانوا لا ينطقون فكيف يرزقون؟ إذا كانوا لا ينطقون فكيف يدفعون ويجلبون؟ إذا كانوا لا ينطقون فكيف عليهم تتوكلون ومنهم تخافون ولهم ترجون إن كانوا لا ينطقون؟ فهل رجع قوم إبراهيم؟ أبدا، لأن قصة الدعوة وحيدة. إن كان رجع قوم نوح سيرجع قوم إبراهيم، سيرجع قوم أي نبي على مر التاريخ؟ أبدا، وإنما كانت النتيجة أن احرقوه، حرقوه وانصروا آلهتكم، آلهتكم التي لا تنطق، انصروا آلهتكم وحرقوا إبراهيم الذي ما علمنا عليه إلا صدقا، وما علمنا على منهجه إلا خيرا، ولكن لما تعارض منهجه مع منهجنا فلتعطل عقولنا ولتدس عقولنا بالأقدام في سبيل نصرة المذهب. وانظر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا ومعللا لماذا مات أبو طالب على الكفر رغم اعتقاده بأن النبي على حق، قال شيخ الإسلام وبنفس السبب الذي دافع، بنفس السبب الذي دافع النبي أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من الدنيا كافرا. إنها العصبية، لقد كان يدافع النبي عصبية، كيف ينال ابن أخي؟ لهذا خرج من الدنيا على العصبية. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال لا، أنا على ملة عبد المطلب. وهنا قوم إبراهيم ماذا صنعوا؟ لقد تعصبوا لآلهتهم ومنهجهم الذي كانوا يعبدون، ولهذا بئست العصبية والحزبية. لا يمكن، لا تتخيلوا أن رجلا ينتمي إلى منهج أو يدخل في حزب ثم يقول يوما ما إن دعوة حزبي باطلة وإن منهج الذي كنت عليه منهج خاطئ، إلا من رحم الله. ونادر ما هم، لا أقول قل ما هم، ونادر ما هم هؤلاء الذين يرجعون عن حزبهم وعن منهجهم. حدثونا، من الذي رجع عن التصوف؟ من الذي رجع عن الأشاعرة؟ من الذي رجع عن منهج المعتزلة؟ من الذي رجع عن أي مذهب من المذاهب
وأي جماعات من الجماعات لعلكم تعاشرون أقواما ينتسبون إلى أحزاب وجماعات. من الذي رجع عن جماعته أو رجع عن حزبه أو أعلن خطبة في انتقاد حزبه أو جماعته؟ لا يمكن، لأن الحزبية داء مقيت، والعصبية لا أقول تجعلك ترفض الحق بل تجعلك ترفض الإسلام ونبي الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، وإذا طوفنا هذا التطواف السريع مع نوح عليه السلام، فما قضيته؟ قضية التوحيد وتعبيد الناس لرب العالمين. حصل الصراع فصبر، حصلت العاقبة للمتقين. وإلى قصة إبراهيم، ما قضيته؟ قضية تعبيد الناس لرب العالمين. حصل الصراع، لم يكن أحد يقول لإبراهيم لمن نتركها يا إبراهيم، لم يكن أحد يقول لنوح لمن نتركها يا نوح، فلنعصي الله مع العاصين، ولنشرك مع المشركين، ولنظلم مع الظالمين حتى نعبد الناس لرب العالمين. إن هذا لهو منهج ما سمعناه في الأولين والآخرين إلا عند المنتكسين الضالين المنحرفين الذين ليس لهم نصيب من دعوة الأنبياء والمرسلين. وانظر إلى موسى، ماذا كانت قضية موسى؟ قضية تعبيد الناس لرب العالمين عبر الدعوة إلى التوحيد. لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يتربى موسى في بلاط الملك، في بلاط ملك من سيحاربه بعد ذلك، وترعرع يوسف في هذا بإذن من الله سبحانه وتعالى. مقدمات عظيمة تفيد أن الأمر لله سبحانه وتعالى. فلقد أوحى الله إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فاحفظيه واجعليه إلى جوارك أبدا، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. والسؤال الذي يفرض نفسه، لمن تترك أم موسى ولدها له؟ تلقي أم موسى بولدها في البحر، أليست آخذة بأسباب الهلكة وبأسباب الدمار؟ لمن تركت أم موسى موسى؟ لمن؟ أوحينا إلى موسى أن أرضعيه، إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. لا 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 لا، من قال هذا؟ لا لا لا، سنعصي الله، سنبتعد أيا كان ما يكلفنا، لابد أن نصل إلى الحكم، ولابد أن نصل إلى كذا، ولابد أن نوزع الدستور الوضعي، ولابد أن نضع الدستور الوضعي، ولابد أن نقسم على الدستور الوضعي، ولابد أن نرتبط بالدستور الوضعي، ولابد أن نقف على السيارات ونقدم المطبوعات، وتطول اللحى وتقصر الثياب في ورقة توزع. حسبك تعالى، سورة الأعراف أم سورة الأنعام؟ لعلها سورة الإخلاص أو سورة الكافرون. لا، أبشر، إنها شريعة الإسلام، شريعة الإسلام. الحمد لله رب العالمين، لقد أقر الله عيني قبل أن أموت بشرعة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، مصر بلد ديمقراطي. دعوة من؟ نوح أم إبراهيم؟ موسى أم عيسى؟ لوط أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ دعوة من هذه؟ هذه الشريعة؟ ولا تخافي ولا تحزني، لا تخف أيها الداعية فتتلون تلون الحرباء، إنما أنت داعية بحسب ما دعا نوح. ليس الدعاة إلى الله أتباع محمد فقط، بل هم أتباع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وجميع الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى. دعوة لا تخضع لعقل عاقل ولا لحكمة حكيم، إنما دعوة تخضع لمنهاج الأنبياء والمرسلين. ما هكذا يحصل التمكين يا دعاة الحزبيين، ما هكذا يحصل التمكين، إنما يحصل التمكين بهذا. ألقي ألقي ولدك في اليم ولا تخافي ولا تحزني. لماذا؟ إن رادوه إليك، وقد ألقته في اليم، وأضف إلى ذلك وجعلوه من المرسلين، لعل يدا تلتقطه غير يد فرعون، لأن يد فرعون لو التقطه ذبحته. إنه يبحث عن كل جنين ذكر ليذبحه. أفتكون نجاة موسى في أن يذهب إلى من تذبح يداه ولم تعرف رحمة، بل لم تعرف البشرية على الإطلاق أجراء ولا أكثر من رجل كان يقول الناس أنا ربكم الأعلى؟ لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الغلام بين يدي فرعون. يا الله، هنسيبها لمين؟ نتركها لمن؟ الأمور بأيدينا لا بيد الله، نتركها لمن؟ خذ فتوى جميع علماء الأرض في أمر موسى، هل أحد يفتي أم موسى بإلقاء ولدها في اليم؟ هل أحد يأخذ الصندوق الذي فيه موسى إلى يد فرعون؟ هذا بين يديك يا فرعون، أرني كده، ألست الرب الأعلى؟ ألست الإله المزعوم؟ هذا موسى بين يديك، فاصنع فيه ما شئت، سل سكينك، اذبحه ذبحا عظيما. لا لا، لن يحصل ذلك. لماذا؟ إن قلبا فاتقه الله محبة لموسى، إن قلبا لا يمكن أن يرده فرعون، قلبا آتاه الله من البينات والحجج ما أقام الحجة على أن موسى لا يقتل. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، من الذي ألقى محبة موسى في قلبها حتى وقفت درعا واقيا؟ لا لا يا فرعون، لا إلا هذا، ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الله أكبر الله أكبر. ولم يستطع فرعون أن يحذ رقبته بسكينه الظالمة الآسمة، لن يستطيع جبروت، ولن يستطيع ملك ملك من الملوك، ولا علمانيون، ولا لبراليون، ولا كافرون أن يتمكنوا من الناس، طالما دعاة صادقون مخلصون يدعون الله سبحانه وتعالى على بصيرة من أمرهم. ولكن لعل موسى يتربى في هذا، فماذا استفادت أمه؟ حرمنا عليه المراضع من قبل، حرمنا عليه المراضع، فلم يلتقي موسى ثدي أي امرأة من المراضع أبدا، نريد امرأة يرضع منها موسى. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، وليتربى موسى في بلاط فرعون وبمال فرعون وبطعام فرعون، وأمه معه في قصر فرعون. فترة قصيرة تؤيد أن الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فلما شب موسى وترعرع وكانت الدعوة إلى الله عز وجل، ماذا كانت قضية فرعون مع موسى؟ لقد أراد فرعون أن يجعل القضية قضية اجتماعية، قضية اقتصادية، قضية إنسانية. فلما جاء موسى بدعوته إلى الله، إذا بفرعون يقول له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، ألم تكن مواطنا على أرض مصر؟ إن المواطنة لا تقتضي ترك الدين، وإن المواطنة لا تقتضي ترك الدعوة إلى الله، وإن المواطنة لا تقتضي ترك قول الخطأ لمن أخطأ والضلال لمن ضل. إننا بمبدأ المواطنة نعيش على أرض سواء، لا يجوز عليها إنكار منكر أو بيان معروف. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، فلئن زعمت أنك شيخ وأنك إمام فلقد فعلت فعلتك التي فعلت وكنت من الكافرين، ألست قاتلا لنفس قبل ذلك يا موسى؟
محاولة لجذب موسى عن ميدان الدعوة إلى الله. خذوا خذوا مجالس وبرلمانات، خذوا خذوا. ألستم يا إسلاميين دائما تقولون الدستور حرام والديمقراطية حرام؟ خذوا فضعوا الديمقراطية والدستور. والسؤال الذي يلي ذلك، هل الديمقراطية حرام؟ هل الدستور حرام؟ والجواب لا. أما ديمقراطية الغرب فحرام، وأما ديمقراطية مصر فرضي الله عنها وأرضاها من إمام متبع ومن شيخ مقتدى به. أليس الدستور قانونا وضعيا؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. تلك أيام خالية وأزمان بالية، أما اليوم فلا وألف لا. ألم تقرأ المادة 19؟ ده لأول مرة وضع في قانون مصر بأن القواعد الكلية هي قواعد أهل السنة والجماعة. الله أكبر، لقد صرنا نحكم بدستور يقوم على منهج أهل السنة والجماعة. الله أكبر، الديمقراطية على منهج أهل السنة والجماعة، المواطنة على منهج أهل السنة والجماعة. الله أكبر، دستور على منهج أهل السنة والجماعة. والله ما فقهت كل الفقه في هذه العبارة، حتى قال واحد وأنا أسمع له بالأمس، انظروا انظروا إن المادة تقول على مذاهب أهل السنة ليس على مذهب أهل السنة، وإن مذاهب أهل السنة قصدنا بها من لم يكن كافرا، وبالتالي فإنها مفسرة بكل فرقة ضالة طالما أنها ليست خارجة من ملة الإسلام، فقال بالحرف الواحد، فيدخل في مذاهب أهل السنة والجماعة الشيعة والروافض. لقد كانت قضية موسى رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ هذا كله شد لجذب موسى حتى يطرق قضيته، ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال لمن حوله؟ قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهم، هي دعوتي برضه، منهجي، تقول إرهابي، تقول متطرف، تقول كذا، محاولة لجذب موسى ليكون عضوا برلمانيا، أبدا، هي الدعوة إلى التوحيد. محاولة إلى ميدان، أبدا، هي الدعوة إلى التوحيد. لهذا لم يكن أمام فرعون إلا أن يصدر قراره بعذابه وإيذائه، ولكن قبل ذلك مناظرته. وأتى فرعون بخيله ورجله، وأتى بعصابته التي تزين له الباطل، والتي وعدها الوعود العالية العظيمة، حتى قالوا له أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فماذا كانت النتيجة أيها الأحبة؟ قامت حلبة المناظرة والصراع بين موسى وبين السحرة، فألقى موسى، فألقى السحرة ما معهم وألقى موسى ما معه، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فكانت النتيجة أن ألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وظن فرعون أنه يملك القلوب، وأنه لا بد أن تستأذن، أن تستأذن القلوب في إسلامها أو عدم إسلامها من فرعون. آمنتم له قبل أن آذن لكم، قبل أن آذن لكم. إن القلوب ليست في يدك يا فرعون، ولا في يد أي فرعون، إن القلوب بيد رب العالمين سبحانه. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يحول قلوبا وأن يحول أشخاصا دعوا إلى الضلال ودعوا إلى الانحراف ووضعوا بأيديهم دساتير ظالمة، إلى أن يضعوا بأيديهم شريعة رب العالمين، إذا ما وجدوا في الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى صدقا في المسلك. وهكذا فإن دعوة الأنبياء لم تتغير، وإن المتغيرات الاجتماعية لم تدخل على دعوتهم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك السبيل الأرشد الذي سلكه إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وجميع الأنبياء، فلم يرفض النبي صلى الله عليه وسلم سبيلهم ولا طريقهم. لقد سأل هرقل أبا سفيان أسئلة محددة، أتدرون ما الأسئلة؟ بل ما أول الأسئلة؟ إن من الأسئلة الأول التي سألها هرقل أبا سفيان إلى أي شيء يدعوكم؟ إلى أي شيء يدعوكم؟ فقال أبو سفيان: يدعون إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نقيم الصلاة، وأمرنا بالصدقة وصلة الأرحام. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا إليها قومه ولم ينحرف. فلهذا لم يأتي صباح قط قال فيه النبي: أريد حظي من الملك فأنا قرشي هاشمي، أبدا. بل عرضوا عليه الملك، عرضوا عليه الملك فلم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يختار الدعوة إلا أن يختار الدعوة على الملك. كلمتان في سماء أي مجتمع: الدعوة أو الملك. إن الملك آت لو أراده الله، لكن الدعاة إلى الله يقدمون الدعوة على الملك. أيها الأحبة، أرجو أن تعلموا هذا جيدا: الدعوة أم الملك. إن الملك ليس مرادا وليس مقصودا لنفسه، إنما يراد الملك للدعوة إلى الله. فكيف نقدم الوسيلة على الغاية؟ فكيف نقدم الحكم على الدعوة؟ لم يقدم نوح حكما على دعوة، ولا إبراهيم، ولا محمد صلى الله عليه وسلم، بل آثر الرسول أن يترك مكة كلها ولم يحكم فيها من أجل أن يمكن للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حاكما بشرطه، لا بشرط قريش ولا بشرط المشركين، يدعوكم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه قضية أيها الأحبة، إنما قدمت صورة إجمالية لها في هذه الخطبة، وإلا فسنعيش بإذن الله وتوفيقه مع أولي العزم من الأنبياء والرسل لنعلم منهجهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لنعلم منهجهم في اختيار وسائل التمكين. وقد استفدنا من هذه الخطبة أن الأنبياء والمرسلين ما عدلوا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعما أمرهم الله عز وجل به، وأن الداعية لو ترك خندق العبودية وخندق الدعوة إلى الله عز وجل ولجأ إلى المجتمع ليتنازل عن منهجه من أجل التمكين، فإنه لن يمكن له، ويوم أن يمكن له سيكون تمكينه ابتلاء وامتحانا واختبارا، ليس تمكينا يحبه الله، لأن ما يحبه الله سبحانه وتعالى إنما تسلك وسائله بما شرع. وأيضا أيها الأحبة، لابد أن نعلم أن التكليف تكليف في الدعوة وليس تكليفا في التمكين، فإن الله ما كلفنا بتمكين، إنما كلفنا بمنهج ندعو الناس إليه، ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وثالثا، أن العاقبة للمتقين، فإلى الذين يقولون ليس لنا إلا هذا الطريق، إلى الذين يقولون سنتركها لمن، نقول لهم: دعوها لله، واستمسكوا بالعروة الوثقى، وعليكم باتخاذ الوسائل المشروعة الصحيحة، وإن الله سبحانه وتعالى ناصر أولياءه، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والعاقبة للمتقين: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم فهما صحيحا ومنهاجا قويما وطريقا سديدا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحفظ أمتنا، أسأل الله أن يحفظ مصرنا من كيد الكائدين ومن عبث العابثين ومن انحراف المنحرفين. أسأل الله أن يوفق الدعاة إلى الله عز وجل إلى التمسك بمنهاج الأنبياء والمرسلين، وأن لا ينحرفوا عن هذا قيد أنملة، فإن النصر آت لكن بشرطه، وإن التمكين حاصل لكن بضابطه. أسأل الله عز وجل أن يرينا وأن يقر أعيننا وأعينكم بتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى على الطريق الذي يرضى به ربنا،
وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.